معنا مباشرة. نعم الدكتور عبد الحميد النجدي رئيس جامعة أهل البيت عليهم السلام بالعراق. نحيي الدكتور عبد الحميد النجدي رئيس جامعة أهل البيت عليهم السلام بالعراق، ورمضان كريم على حضرتك.
وعليكم صيام مقبول، بعد مقبول
منا ومنكم إن شاء الله. شكرا جزيلا. طيب دكتور، ما هي أهمية وجود المعاهد والجامعات القرآنية وتنشيطها على المستوى الافتراضي والتطبيقات الإلكترونية حتى تكون في متناول الجميع بشكل أكثر؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه المنتجبين. المعاهد والمراكز الإسلامية القرآنية وكذلك الجامعات القرآنية، طبعا هذه خطوات مباركة كلها في طريق خدمة القرآن الكريم. القرآن الكريم هو منهج للحياة، ينظم حركة الإنسان في جميع أبعاده الشخصية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية وفي كل جانب من جوانب الحياة، لا يترك مسألة إلا ويضع لها حكم. فعندما نعتني عن طريق هذه المعاهد والكليات والأقسام القرآنية، إنما نخرج جيلا قرآنيا. هذا الجيل القرآني هو جيل بركة في المجتمع، جيل حفظ لكل المجتمع، ليس لجانب واحد، لأن هذا الشخصية القرآنية هي شخصية فاعلة، ليست فاعلة في الواقع الذي تعيش به على مستوى العائلة فقط، بل من حولها من أبناء المجتمع. يعني تغير، هي شخصية مغيرة ومتغيرة، يعني هي متغيرة نحو الكمال، وهي مغيرة لمن حولها، سواء كان في عمل، في معمل، في جامعة، في العائلة، بالشارع، بالسوق، في كل مكان، لأن القرآن الكريم يترك بصماته على هذه الشخصية فيصوغها بطريقة تختلف عن الشخصية التي لم تصغ على غرار قرآني. وهذه المسألة في غاية الأهمية، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. فكيف الذي يتغير بحركة القرآن وينطبع بانطباعات القرآن ويتصف بصفات القرآن؟ هذا يتخرج إنسانا قرآنيا فهو مؤثر. لماذا؟ لأن الإنسان الذي يحمل هذا الفكر الإسلامي يكون مغيرا ومتغيرا في آن واحد، مغيرا لما حوله من كل البيئة التي يعيش فيها.
طيب دكتور دكتور عبد الحميد، يعني هذه فرصة جائحة الكورونا، أكثر من سنة والعالم كله مشغول مع هذا الوباء العالمي، لكن هل بإمكاننا أن نقول بأنه هذه الفرصة التي جاءت لنا مع جائحة الكورونا تحفزنا بأن ننتبه أكثر على قضية النشاطات القرآنية تكون عبر شبكات التواصل؟ يعني أعتقد هذا الجانب كان ليس يعني مهتمين به كثيرا قبل هذه الجائحة.
يعني الحقيقة أنه رب ضارة نافعة. المنهج التعليمي الآن، يعني نحن الآن مثلا في جامعة أهل البيت عليهم السلام، كان الدراسة حضورية، الآن الدراسة بأعمها الأغلب عدا يعني بعض المجموعة الطبية، المختبرات، طب الأسنان، كذلك العيادات. هذه الأمور الآن يعني أغلبها إلكترونية، يعني واقع افتراضي. المحاضرات تلقى عن طريق الإنترنت، عن طريق مواقع مثل مودل، زوم، إلى آخره. فطبعا الآن فتح باب جديد على البشرية. صحيح كورونا فيه مضار وأعزاء يعني فارقونا بهذا الوباء وأمراض، وتعطلت أمور اقتصادية، لكن الآن فتحت أبواب. الآن ممكن أن يستغنى عن آلاف بل ملايين الوظائف بسبب هذه القضية. لماذا؟ لأنه انحصرت في قضية المجال الافتراضي. أن المحاضرة تلقى عن طريق الإنترنت، يعني الطالب في بيته ويأخذ المحاضرة، الأستاذ في بيته ويلقي المحاضرة. وهكذا بقية الأمور التي يمكن أن تتم عن طريق الإنترنت. فهذا واقع جديد البشرية لم تشهده من قبل، يعني فتحت على البشرية أبواب جديدة من تحصيل المعرفة وتحصيل العلم وتحصيل الخبرة لم تعهدها من قبل، أشياء جديدة يعني.
وكما يقال دكتور، يقال بأن الحاجة أم الاختراع، يعني كانت الكثير من الأمور كنا نتصور يعني مستحيل بأن نستطيع أن نفعل هكذا فعاليات وهكذا نشاطات، لكن لا، في جائحة الكورونا رأينا بأننا استطعنا وفعلنا.
هي مثل ما تفضلتي حضرتي أنه الحاجة أم الاختراع.
نعم.
أن هذا الأمر البشرية لا تتعطل، الدراسة لا تتعطل، الجامعات لا تتعطل، وإنما البحث عن البديل للتعليم. التي بقيت من الأمور، يعني الآن على سبيل المثال نحن في جامعة سيدي البيت عليه السلام عندنا مجموعة طبية.
نعم.
بقية الكليات لا تحتاج إلى مختبرات، المجموعة الطبية تحتاج إلى مثل صيدلة، طب أسنان، تقنيات طبية، تحتاج إلى ماذا؟ إلى مختبرات وإلى عيادات.
تفضل دكتور.
الصوت واضح؟
نعم. واضح.
نعم. فالطلاب والطالبات فقط يأتون في المختبر. الآن عندما انتشر الوباء بشكل أكبر، حتى هذه المختبرات حولت إلى مختبرات افتراضية. يعني الأستاذ يشرح التجربة للطلاب، والطلاب يتلقوها عن طريق الانترنت أيضا. يصور الأمور، يصور مثلا العملية الكيميائية أو تصنيع الدواء سواء بالفارماسي أو الفارماسيوتيكال أو ما شاكل ذلك. فبالنتيجة حتى هذه الأمور حالة الضرورة، العفو،
أي نسمعك دكتور،
حتى هذه الأمور تنقلب إلى أمور افتراضية. فهذه كما تفضلتي الحاجة أم الاختراع.
نعم. حياك الله دكتور. لو سمحت ننتقل إلى اتصال هاتفي، لكن قبل أن ننتقل إلى هذا الاتصال، الأخ علي موسى أيضا يضيف، يقول بأنه لو كل يوم قرأنا جزء من القرآن ونتأثر بواحدة من الآيات فقط ونتعلم تفسيرها ومعناها وننشر ذلك المعنى، فأكيد نحن استطعنا أن نقوم بإنجاز كبير جدا. شكرا لك علي موسى على هذه النقاط الجميلة التي تذكرها، وإلى اتصالنا الهاتفي. نعم، إلى سؤال أحد الإخوة. نعم نستمع.
السلام عليكم، لدي سؤال من ضيفكم الكريم. لقد قمنا بمشروع قرآني مع مجموعة من الشباب، فماذا علينا مراعاته ليكون المشروع ناجحا، وما دور الإخلاص في هذه المشاريع؟ شكرا لكم. فاطمة من الإمارات.
طيب، نشكر فاطمة من الإمارات. ولا أدري دكتور عبد الحميد، استمعت إلى السؤال، كان واضح بالنسبة لك، لأكرر السؤال.
عن 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 يعني أخذ آية كريمة كل يوم وفهم تفسيرها أو معناها. الذي أود أن أبينه في هذا المجال أنه بالنسبة للآية الكريمة، نحن نحتاج في قراءة القرآن إلى ثلاثة مراحل. المرحلة الأولى فهم مفردات ألفاظ القرآن الكريم، يعني كلمة معناها لها عدة معاني أحيانا، لكن هنا استعمالها في أي مجال، ماذا يقصد بها، ما هو مراد الله تعالى في هذا الموقع من الآية الكريمة. ففهم أول خطوة بسيطة يبتدئ بها القارئ للقرآن الكريم، أول خطوة هي فهم معنى اللفظ، يعني الكلمة معناها. ثم معنى الآية، معنى الآية تفسير، يعني معنى الكلمة يتمكن أن يستخرج الكلمة في نفس اللحظة اللي هو يقرأ به، لكن معنى الآية لا، يحتاج إلى تفسير أوسع. بعد ذلك موقع الآية بالسورة المباركة.
أحسنتم. أنا أعتذر دكتور عبد الحميد، أنا أعتذر جدا دكتور عبد الحميد، كان هناك سؤال آخر مطروح من الأخت فاطمة من الإمارات، وقالت بأن إذا أردنا أن يكون مشروعنا القرآني ناجحا ومزدهرا، فماذا علينا مراعاته؟ لا أدري إذا استطعنا أن نجيب على هذا السؤال بأقل من دقيقة أكون ممنونة.
أكمل.
ليس دكتور عبد الحميد، أنا أعتذر جدا، بقى لي حتى نهاية البرنامج أقل من دقيقة، فلا أدري أجيب عن هذا السؤال أو عن هذا السؤال، فأنت تفضل الأمر بيدك.
العفو. أنه طبعا أن مجرد القراءة لا تحصل الفائدة مثل ما الإنسان يبحث عن المعاني والتدبر، لأن الله تبارك وتعالى في القرآن يأمرنا بالتدبر. أيضا لا نستثقل أنه نقول كل هذه المفردات، لا، نحن قليل قر خير من كثير فر.
أحسنتم.
حتى لو أنا آخذ في كل يوم لفظة واحدة، لفظتين، ثلاث، ولا أترك الموضوع حتى تكون شخصيتي القرآنية نامية متنامية، لا تتوقف عند حد.
طيب.
نعم.
دكتور عبد الحميد، أنا أعتذر جدا وأتمنى كنت بأن وقتنا يكون أكثر حتى نتكلم معك أكثر، لكن الوقت داهمنا. شكرا على هذه الفرصة، ورمضان كريم عليكم. دكتور عبد الحميد النجدي، حياك الله. حياك إن شاء الله في فرصات أخرى نكون معاك إن شاء الله. رئيس جامعة أهل البيت عليهم السلام من العراق، أشكرك جزيل الشكر.